الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما الذي ينبغي سلوكه في معاشرة المؤمنين ومخالطتهم؟ أصل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. أخرجه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. والناس في معاشرة بعضهم لبعض درجات في الخير والشر لا تنضبط، وأغلب المعاشرات قليلة الجدوى عديمة الفائدة، بل كثير منها مؤد إلى الخسران والأضرار الدينية والدنيوية. وأصل ذلك أن تعقد عزماً جازماً وعقيدة صادقة على محبة جميع المؤمنين والتقرب إلى الله تعالى بهذه المحبة، وأن تجتهد على تحقيقها على وجه العموم وعلى وجه الخصوص، وعلى قلع كل ما يضادها أو ينقضها، فتعتقد أن تحقق القلب بمحبة المؤمنين عبادة من أجل العبادات لرب العالمين، وطاعة من أفضل الطاعات لوجهه الكريم، فتتخذ جميع المؤمنين إخوانا لك، تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكرهه لنفسك من الشر، وتعقد قلبك في تحقيق هذا الأمر الجليل والاتصاف به والاحتراز من ضده، من الغل والحقد والحسد والبغض لأحد من المؤمنين. ومتى رأيت من قلبك شيئا من ذلك فبادر بقلعه وإزالته، وسل الله ألا يجعل في قلبك غلا على أحد من المؤمنين خاصتهم وعامتهم، وميز من له في الإيمان مقام جليل كعلماء المسلمين وعبادهم بزيادة محبة بحسب مقاماتهم، لتكون موافقا لله في محبتهم. وتعاهد ذلك بالتحبب إلى المؤمنين بطلاقة الوجه وحسن الخلق والمعاملة الجميلة، فإنها في نفسها عبادة، وهي جالبة لتحقق القلوب بينك وبين المؤمنين بالمودة والرحمة والمحبة. ووطن نفسك على ما ينالك من الناس من أذى قولي أو أذى فعلي أو معاملة منهم بضد ما عاملتهم به من الإحسان. وطن نفسك على ما ينالك من هذا، فإن توطين النفس على ذلك يسهل عليك الأمر، وتتلقى أذاهم بضده من الإحسان والإكرام. وليكن التقرب إلى الله عند ذلك على بالك، فإن التقرب إلى الله هو الذي يهون عليك هذا الأمر الذي هو شديد على النفس. وهذا الوصف من أوصاف الكمل من أولياء الله وأصفيائه، فبادر للاتصاف به. فمن أبغضك وعاداك وهجرك فعامله بضد ذلك لتكسب الثواب وتكتسب هذا الخلق الفاضل، وتتعدل راحة قلبك، وتخفف عن نفسك هم المعاداة، وربما انقلب العدو صديقا والمبغض محبا كما هو الواقع. واعفوا عما صدر منهم لله، فإن من عفا عن عباد الله عفى الله عنه، ومن سامحهم سامحه الله، ومن تفضل عليهم تفضل الله عليه، والجزاء من جنس العمل. ولينصبر قلبك كل وقت بالإنابة إلى الله ومحبة الخير لعباد الله، فإن من كان كذلك فقد تأصلت في قلبه أصول الخير التي تؤتي أكلها وثمراتها كل حين بإذن ربها. وبهذا يكون العبد أوابا، فإنه كان للأوابين غفورا. وإذا اجتمعت مع الناس فخالقهم على حسب درجاتهم، الصغير والكبير، والشريف والوضيع، والعالم والجاهل، كل أحد تكلم معه بالكلام الذي يناسبه والذي يليق بحاله ويدخل السرور على قلبه، وبالكلام الذي له به ميدان، معلما للجاهل، متعلما ممن هو أعلم منك، متشاورا مع نظيرك فيما هو الأحسن والأصلح من الأمور الدينية والدنيوية، آخذا لخواطرهم، موافقا لهم على مطالبهم التي لا محذور فيها من جهة الشرع، حريصا على تأنيسه وإدخال السرور بكل طريق، مضمنا كلامك لكل أحد ما يناسبه من النصائح التي تنفع الدين والدنيا ومن الآداب الجميلة، وحثهم على قيام كل منهم بما هو بصدده من الحقوق التي لله تعالى والحقوق التي للخلق، موضحا لهم الطرق المسهلة لفعل الخير والأسباب الصارفة عن الشر. واقنع بالقليل إذا عجزت عن الكثير، واعلم أن قبولهم وانقيادهم مع الرفق والسهولة أبلغ بكثير من سلوك طريق الشدة والعنف، إلا حيث تلجئ الضرورة إلى ذلك فللضرورة أحكام. سلم صدرك ونقي قلبك تجاه إخوانك من المسلمين، فإذا فعلت سلمك الله. عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: بين رجل بمصر في بستان زمن فتنة آل الزبير جالسا كئيبا حزينا يبكي ينكت الأرض بشيء معه، فرفع رأسه فإذا صاحب مسحاه، والمسحات هي أداة القشر والحرف كالفأس، فإذا صاحب مسحات قد مثل له، فقال: ما لي أراك مهموما حزينا؟ فكأنه ازدراه واحتقره. قال: لا شيء. فقال صاحب المسحة: أبي الدنيا؟ فإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، أم بالآخرة؟ فإن الآخرة أجل صادق يفصل فيه بين الحق والباطل. قال: حتى ذكر أن لها مفاصل كمفاصل اللحم، من أخطأ منها شيئا أخطأ الحق. قال: فكأنه أعجبه ذلك من كلامه. الرجل الذي كان جالسا كئيبا حزينا يبكي ينكت الأرض بشيء معه، كأنه أعجبه كلام صاحب المسحات، وكأنه لما نظر إليه أول مرة ازدراه واحتقره، فكأنه أعجبه ذلك من كلامه. قال: اهتمامي بما فيه المسلمون. يعني من أمر الفتنة. فقال: إن الله سينديك بشفقتك على المسلمين، إن الله سينديك بشفقتك على المسلمين. وسل، اسأل من ذا الذي سأل الله فلم يعطه، أو دعا الله فلم يجبه، أو توكل عليه فلم يكفه، أو وثق به فلم ينجه. إن الله سينديك بشفقتك على المسلمين. وسل، أي سل ربك، من ذا الذي سأل الله فلم يعطه، أو دعا الله فلم يجبه، أو توكل عليه فلم يكفه، أو وثق به فلم ينجه. قال، أي قال الرجل صاحب البستان الذي كان حزيناً مهموماً، قال: فعلقت الدعاء فقل: اللهم سلمني وسلم مني. قال: فتجلت الفتنة ولم تصب منه شيئاً، ونجاه الله جل وعلا. فلا يعينك من الطاعات على هذه المشقات مثل الدعاء والذكر. ومن الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها الإكثار من ذكر الله آناء الليل وآناء النهار، خصوصاً طرفي النهار، مخلصاً خاشعاً متضرعاً، متدللاً ساكناً متواطئاً عليه قلبه ولسانه بأدب ووقار وإقبال على الدعاء والذكر، وإحضار له بقلبه وعدم غفلة. فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه، وذكر الله وعبودية القلب ومفتاح الخير كله. فإن العبد إذا ذكر الله استنار قلبه بذكر الله، وذهبت عنه الغفلة، ورحلت عنه الوساوس، وأصبح القلب حياً صالحاً، فتبعث الجوارح على الإتيان بطاعة الله وعبادته. الذكر شجرة تثمر المعارف وتثمر الأحوال التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر. وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها. فالذكر يثمر المقامات كلها، من اليقظة إلى التوحيد، واليقظة أول المقامات والتوحيد نهايتها. والذكر أصل كل مقام وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها، كما يبنى الحائط على أسة، وكما يقوم السقف على حائطه. وذلك أن العبد إن لم يتيقظ لم يمكنه قطع منازل السير، ولا يستيقظ إلا بالذكر، فالغفلة نوم القلب أو موته. والذكر من أيسر العبادات وأسهلها، فليس فيها مال يبذل، ولا أعناق تضرب، ولا مشقة تكابد، بل هي كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري. فالذكر من أيسر العبادات ومن أسهلها، ليس فيها مال يبذل، ولا أعناق تضرب، ولا فيه مشقة تكابد. ومع أن هذه العبادة خفيفة ميسرة، إلا أنها ثقيلة في الميزان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. رواه مسلم. والحمد لله سهلة خفيفة، الحمد لله تملأ الميزان. فالحقيقة المغبون من أجهد نفسه فيما يلهيه عن ذكر الله ونسي ذكر الله الذي يسره لعباده، فمن رغب عن الخير فهو الذي أبعد نفسه، فمن رغب عن الخير فهو الذي أبعد نفسه، نسوا الله فنسيهم. وذكر الله براءة من النفاق، فإن المنافقين كما نعتهم الله ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال كعب: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. قال ابن رجب رحمه الله: فمن أكثر ذكر الله فقد باين المنافقين في أوصافهم، ولهذا ختمت سورة المنافقون بالأمر بذكر الله وألا يلهي المؤمن عن ذلك مال ولا ولد، وأن من ألهاه ذلك عن ذكر الله فهو من الخاسرين. قال الربيع بن أنس عن بعض أصحابه: علامة حب الله كثرة ذكر الله، فإنك لن تحب شيئاً إلا أكثرت ذكره. والإنسان لو تزاحمت عليه الطاعات أو تشعبت، فذكر الله جماع الخير كله. فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه أحمد والترمذي وابن حبان، وحديث صحيح. إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فأخبرنا بشيء نتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. العبد لو تشعبت عليه الطاعات فالذكر جماعها، والذكر أنواع، فأفضلها كلمة التوحيد، والحمد يجمع كل أنواع الذكر، لأنه وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما وإجلالا، ويدخل في ذلك كلمة التوحيد دخولا أولية. ومن الأذكار ما هو أولى بحق بعض الناس لحاجته إليه أكثر من غيره، وهذه مسألة مهمة، فالإنسان أدرى بنفسه، وعليه أن يتعاهد قلبه وأن يبحث عن الدواء المناسب لذائه. سئل شيخ الإسلام رحمه الله: أيهما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، ثوب نقي فيحتاج البخور وماء الورد، وإن كان الثوب دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له، فكيف والثياب لا تزال دنسة؟ يعني نحتاج الاستغفار. كل الطاعات تنقطع إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فالجنة لا صلاة فيها ولا صيام ولا حج ولا زكاة، ليس فيها ألوان التكاليف، فالأعمال والطاعات كلها تنقطع إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إلا الذكر، فإن أهل الجنة يلهمون الذكر والتسبيح كما في صحيح مسلم. فالذكر لا فراغ له ولا انقضاء، والأعمال تنقطع بانقطاع الدنيا ولا يبقى منها شيء في الآخرة، والذكر لا ينقطع، المؤمن يعيش على الذكر ويموت عليه وعليه يبعث. وهذه الليلة ليلة الجمعة حثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإكثار من الصلاة والسلام عليه فيها وفي يومها، فنكثر من الصلاة والسلام على النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم في الليلة الغراء واليوم الأزهر في ليلة الجمعة وفي يومها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.